الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام حرب بن إسماعيل الكرماني عليه رحمة الله في إجماع السلف في الاعتقاد، قال رحمه الله: وعذاب القبر حق، يسأل العبد عن ربه وعن نبيه وعن دينه، ويرى مقعده من الجنة أو النار. قال: ومنكر ونكير حق، وهما فتانا القبور، نسأل الله الثبات.
نشوف هذا اجماع السلف، اهو احنا تكلمنا على كل ما جاءت من اجماعات السلف، اجماع السلف خلاف اهل البدع والضلاله، اجماع السلف على اثبات فتنه القبر واثبات عذاب القبر وسؤال القبر.
أكمل سيدنا ولا هناخد المسألة دي الأول بس؟
نعم،
أكمل ولا هناخد المسألة مسألة القبر الأول؟
ما هي القبر هتنتهي نصير في كلمه كلمتين. مساله القبر مساله واسعه جدا.
أيوة نعم، أنا نعم شيخ، أنا بتكلم أقرأ مسألة الحوض ولا نناقش؟
الآن ما أنت انتقلت، هو ده اسمه قفز، هو الآن ستنتقل لمسألة أخرى، ومسألة أخرى عظيمة، مسألة القبر عظيمة، مسألة اسم
أيوة
الهينة.
نعم
ولا
شيخ.
أنت ترى ما ترى؟
لا، دي مسألة فيها أهل البدع تكلمون فيها شيخ أصلا،
نعم
أهل الجهل كمان.
رضي الله عنك. فمسألة
رضي الله
القبر مسألة مستقرة في نفوس أهل السنة والجماعة، يقرون بها والإجماع على ذلك منعقد، على ان مساله فتنه القبر وسؤال القبر وعذاب القبر ونعيم القبر، فكل ذلك ثابت وكل ذلك واقع في القبر. الاشكال، كل الاشكال، ان الناس يقيسون الغيب على الشهاده، هذا الذي يجعلهم يعني في 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 اعتراضات كثيره على الامور الغيب، يقيسون الغيب على الشهاده فيعترضون على الغيبيات. الحقيقه ان القبر فيه ما فيه من الامور، يعني اول النزول تكون له ضمه تختلف فيها الاضلاع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في للقبر ضمه، لو نجا منها احد نجا منها سعد بن معاذ. ورد عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه كان اذا دعا للصغير يقول: اللهم قه ضمه القبر، اللهم قه ضمه القبر، فهي ثابته. وايضا معاذ سعد معاذ عرش الرحمن اهتز من اجل قدومه، ومع ذلك لم ينجو منها. ومساله الفتنه، القبر اذا نزل واهيل عليه التراب، اذا اهالوا عليه التراب اتاه ملكان يجران يعني ويقعدانه فيسالانه: من ربك وما دينك؟ وما تقول في النبي الذي ارسل فيكم؟ وهذه المؤمن كما قال في الصحيحين يقول: ربي الله دين الاسلام، وهذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. يقول: نعم كنا نعلم انك سجين بذلك. ثم يفتح له باب من النار يقال: هذا مقعدك من النار إن كنت عصيت، فأما أنك أطعت فيفتح له بابا من الجنة، فيفتح له باب من الجنة يأتيه من ريحها وطيبها. ثم يقال له، يقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. يقال: نم كنوم العروس، نم كنوم العروس، لا يوقظه إلا أحب الناس إليه. وأما المنافق فيقول: ها لا أدري، فيضرب بمطرقة بين عينيه. أولا يقال له: ها لا تدري، كنا نعلم أنك ستقول ذلك، لا دريت ولا تريت، فيضرب بمطرقة بين عينيه: اللهم احفظنا رب العالمين. فيصرخ صرخة يسمعها كل الخلائق دون الثقلين، لأن الغيب ينتقل شهادة، وهذا ثابت. فثابت أنه يأتيه ملكان ويقعدان. حديث البراء الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المقابر، دفن صاحبا جليلا فجلس ينكت بعصا بيده، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال إن الميت إذا نزل قبري أتاه ملكان فيقعدان فأسألاني: من ربك وما دينك؟ وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ ويكون اختبار من الله جل وعلا، هذا اختبار صدق. كما قلت المسألة لن يمر أحد عند الله تعالى حتى يختبر في صدقه. ثم يتلو ذلك العذاب أو النعيم، وعذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر او لم يقبر، اكلته السباع، احترق تماما حتى صار رمادا، نصف في الهواء، صلب، غرق في البحر، كل ذلك يدل على انه سيحاسب وسيعذب او ينعم. الادله على ذلك كثيره، وكما قلنا ما دام الامر على الاجماع فاجماع السلف مستنده الكتاب والسنه. والإجماع قال الله تعالى عن بحق آل فرعون، قال النار يعرضون عليها غدوا وعشية. الكلام هنا في سياق الآيات، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. طبعا في حياتهم لم نرى أنهم يعني يعرضون على النار غدوا وعشية. قالوا في يوم القيامة، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. عندنا برازخ ثلاثة، حياة الدنيا، حياة البرزخية، حياة الأخروية. فعندنا أمور ثلاثة، حياة الدنيوية، الحياة البرزخية، الحياة الأخروية، وهذه كلها مختلفة. فما كان من الشهادة أمر الدنيا يعرف فيها ما يعرف من أمر الشهادة، ما كان من الحياة البرزخ غيب لا نعلم عنه شيء، فلابد لهم من توقيف، لابد لهم من توقيف. فهنا الحياة الدنيا لم نرى فرعون يعرض على النار غدوا وعشية، لكن قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. دي معناها أنه يعرض على النار غدوا وعشية في الحياة الوسط، الحياة البرزخية، ولأنها غيب لا نعلم عنه شيء. كيف دي لله جل وعلا ليست لنا. فالدليل على ذلك أنه قال ويوم تقوم الساعة، إذا قبلها فإنه في العذاب. لذلك ابن كثير قال في هذه الآية، هذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة والجماعة على عذاب البرزخ في القبور، وهي قوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. قال الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قالوا أولى الأقوال في هذا الباب هو عذاب القبر، وهذا رجحه ابن جرير، إن الله تبارك وتعالى أتبع ذلك بقوله والعذاب الآخرة أشد، والعذاب الآخرة أشد وأبقى. فكان معلوما بذلك أن المعيشة الضنك التي جعلها الله قبل عذاب الآخرة، لأن ذلك لو كان في الآخرة لم يكن بقوله والعذاب الآخرة أشد وأبقى معنى المفهوم، لأن ذلك إن لم يكن تقدمه عذاب لهم قبل الآخرة حتى يكون الذي في الآخرة أشد منه بطل معنى قوله والعذاب الآخرة أشد وأبقى. فإن كان كذلك فلا تخلو تلك المعيشة الضنك من مكان وهو حياة البرزخ، وهذه فيها دلالة على عذاب القبر. أيضا قول الله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. العذاب الأكبر هو إيش؟ هو عذاب القبر، هو عذاب الآخرة يوم القيامة، وهم يرجعون إلى الله جل وعلا من عذاب الأدنى، من العذاب الأدنى، والعذاب الأدنى هو البرزخ. وأيضا في قوله تعالى أن الذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون، والعذاب دون ذلك يكون في البرزخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأيضا قال ابن رجب قد دل القرآن على عذاب القبر في مواضع، ثم ذكر منها ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة بسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياتي تستكبرون. وجد ذلك أن الآية أن الظالمين في سكرات الموت تقبض الملائكة أرواحهم وتضربهم، قال في قول بسطوا أيديهم أي بالضرب والعذاب، هذا العذاب في البرزخ وليس في الآخرة. أيضا من ذلك قول الله تعالى مما خطيئتهم أغرقوا، فا الفاء هنا للتعقيب، لغة الفاء للتعقيب لا تأخير. قال الله تعالى مما خطيئتهم لألف عام أغرقوا فا فأدخلوا نارا فلم يجد لهم من دون الله أنصار. مما خطيئتهم أغرقوا، طيب بعد الغرق ماتوا انتهى، فا بالتعقيب يعني سريعا، ويوم القيامة ليس فيها سريعا، يوم القيامة يقوم الأشهاد جميعا إلى رب العباد سبحانه وجل وعلا. قال مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجد لهم من دون الله أنصارا. وأيضا في قوله تعالى فجعلنا عليها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل، فما قالوا يعني أمطر عليهم حجارة من سجيل زيادة في عذابهم بعد خسفهم، يعني بعد ما خسفهم ماتوا فأمطر عليهم حجارة من سجيل. أيضا في قوله تعالى فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، قالوا هذا في القبر عندما يقول لا ها فلا أدري، قال لا تريت ولا دريت. أيضا في قوله جل في علا فكيف إذا توفتهم، في قوله ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. فالملائكة تضرب وجوه الكافرين وأدبارهم تعذيبا لهم واحتقارا لهم عند قبض أرواحهم، وعند قبض ذوقوا عذاب الحريق، وهذا البرزخ الذي هو قبل الآخرة. وأيضا من أدلة عذاب القبر قال الله تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. قال: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما هذا كله في البرزخ. وأيضا من ذلك قول الله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربه ولكن لا تشعرون. أحياء في البرزخ، والشهداء أحياء لم يموتوا، والله تعالى يعني حرم على الأرض أن تأكل أجساد الشهداء. وهناك آيات أخرى أيضا تبين ذلك كلها على أن الحياة البرزخية فيها نعيم وفيها عذاب. أما من السنة فكثير، ومن أعظم ما كان من السنة عن عائشة رضي الله عنها رضاها دخلت عليها عجوز من عجز، أو دخل عليها عجوزان من عجز يهود المدينة، فقالتا: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت: فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما. فخرجنا ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: يا رسول الله، إن عجوزين من عجز يهود المدينة دخلت عليها فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم. فقال: صدقتا، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. قالت: فما رأيت بعد ذلك في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. فاليهود ابتدوا من ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أقر لهم بذلك بعذاب القبر. واستدل العلماء أيضا على ذلك بأدلة أخرى أقوى من ذلك في الدلالة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قبرين قال: يعذبان، وما يعذبان في كبير، بل هو كبير، أما أحدهما فكان يمشي في الناس بالنميمة، وأما الآخر كان لا يستنزه من بوله، وأخذ عودا فشقه نصفين قال: علّه يخفف عنه. لكن في التأصيل العام أنه قال لأبي هو وأمي: يعذبان، وما يعذبان في كبير، بل هو كبير. وأيضا جاءت الأدلة على ذلك، قال تصريحا: لولا أن لا تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، لولا أن لا تدفنوا فدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا عليهم لما عطلوه عن صلاة العصر قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. قال: لولا ألا تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة ما ترك الاستعاذة، كان يستعيذ من أربع في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. وهذه كلها يعني آثار قد بيّنت حديث. تعرف يا يلدرم ماذا أقول لك الآن؟ حقيقة أنا الآن عذرت الشيخ أبو الوليد عندما قال، يعني لما سمعت إجابتك مست قلبي أو شغف قلبي، وقال: أجلس تحت قدمك، أنا سأخذ أبو الوليد وأنا الذي سأجلس به تحت قدمك، ما فعل الله بك. عامة أشكر لك يقظتك. نعم، ومن ذلك الأدلة قريب بدء، وإن كان قريب بدء قد يكون فيه يعني يرد عليك فيه إيراد، وممكن أورد عليك هذا الإيراد وأنت تجيبه. أن قريب بدر أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا جهل، عتبة بن ربيعة، فنادى عليهم واحد واحد ثم قال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ إني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال عمر: كيف تخاطب أناس قد أرمت عظامهم، كيف يسمعون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنتم بأسمع مني منهم، ما أنتم بأسمع لي منهم. فقد يرد عليك أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يعني فيهم من العداوة ما فيهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. لو أورد مورد عليك بذلك كيف تجيب؟ أحمد
شيخنا، أخونا يقول كان خاص فضل يقول كانت خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أقر عمر رضي الله عنه.
أنا أوردت عليه الإيراد، أريد الإجابة. هو الإجابة من وجهين، أو الإجابة لها شقان. كيف تكون يا أحمد أنت الصمت الذي يقول صمتي لا يعني جهلي؟
أجلس تحت القدمين أيضاً.
كيف؟
سأجلس تحت القدمين إن شاء الله.
يا ربي ما شاء الله، ما شاء الله يا شيخ، يعني حاول تشارك. هو شقاد، سأقول له إن أوردت عليها فقلت لي خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، سأقول نعم هو خاص، لا تنزل الأحكام على الخصوص إنما الأحكام. هذا مجادل أيضا، يعني ليس بهين. طيب هو طبعا ليس حكما، لكن جيد أعجبت بهذه الإجابة. أبو الوليد أين أنت؟ أنا سأخذك من يدك، خلاص اقتنعت بما قلت أنت، أخذك من يدك وأنا وأنت نجلس تحت قدمه علّه يفيد علينا من تقعيداتي وتأصيلاتي الراقية. أقول حقا، هو لو جاء الإيراد نقول وافقنا على الإيراد وأنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنهم يسمعون. فأنا نقول لو قلت خاص بالنبي تعالى نقيد دائرة التخصيص، نعم هو خاص بالنبي على أنه يخاطب عظام أرمت وأنهم يسمعونه، لأن هذا مخالف لعموم قوله تعالى إنك لا تسمع الموتى، وقوله تعالى وما أنت مسمع ما في القبور. فكان هذه حالة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم في إسماع الموتى، وليس خاص فيه عندما قال لهم قال إني وجدت ما وعد ربي حقا، فهل وجدتم أنتم ما وعد ربكم حقا؟ فيكون الخصوصية هنا في ذلك أنه يسمعهم وهم لا يسمعون، فكان سماعا خاصا للنبي صلى الله عليه وسلم، الخصوصية من هنا. قلنا إذا أوردت علينا قد وافقناك في الخصوصية فقط، في هذه الخصوصية، وهي أنهم يسمعون منه، لكن لا نوافقك أن نكون الحكم العام في هذا الباب أنهم يعذبون، لأنه قال وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ وما الذي وعده الله جل وعلا؟ ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. هذه كلها أدلة وأثار تثبت عذاب القبر ونعيم القبر. نعم، كما قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من أربع، وكان يصرح في الاستعاذة من عذاب القبر. من ذلك أيضا حديث تبارك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة 30 آية تنجي صاحبها من عذاب القبر. يبقى لنا الكلام على فتنة القبر، احنا أثبتنا عذاب القبر ونعيم القبر هو الآن، وأنه يفتح له باب ويقال له هذا، يعني يأتيه إما إن كان صالحا يأتيه من طيبها وريحها، وإما إن كان من أهل النار يأتيه من سمومها وحميمها. وقد وردت أحاديث كثيرة في مسألة العذاب، مسألة الحياة التي تخرصه تأتي تلتقي في وسطي وهي تخرصه في القبر. طيب الكلام على مسألة سؤال الملكين، يعني أنه يتبع هذا الباب، استغفر الله أنت فوق رأسي يا شيخ مشرف، نعلك فوق رأسي والله رضي الله عنك يا شيخ مشرف، كم تحسن إلينا وإحسانك بالغ، الله يشكر لك إحسانك لنا، حفظك ربي ورضي الله عنك. فأقول في هذا الباب أيضا إثبات سؤال الملكين، لأنه العذاب والنعيم يتبع سؤال الملكين، هو على إثر سؤال الملكين. حديث طويل جدا، حديث براء بن عازب رضي الله عنه وارضاه قال بأنه إذا أخذ المؤمن في قبره أوتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي رواية زادة يثبت الله الذين آمنوا، نزلت في عذاب القبر. وقال عياض أيضا ذكر مسلم حديث التعوذ، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا ومن فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك. نعم. ومن ذلك أيضا حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتن بها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجا، قالت قام رسول الله خطيبا، نعم يعني واعظا، وذكر هذه الفتنة وضج المسلمون ضجا، وكان يتكلم فيها على فتنة القبر وسؤال القبر. نعم استشكال عجيب. حاضر سأجيب على هذا الاستشكال بعد هذه النقطة. ومن ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم قريبا من فتنة الدجال، قال كفتنة الدجال أو قريبا من فتنة الدجال. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المؤمن إذا أجاب الملكين في قبره ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال فيأتي من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. قال ويأتي رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فأقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد. فأقول له من أنت بوجهك الذي يجيب بالخير؟ يقول هو أنا عملك الصالح. فأقول ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. ومن ذلك أيضا الحديث الصريح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قبر الميت أو قال أحدكم إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان يقولان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فأقول ما كان يقول وعبد الله ورسوله أشهد لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله. فأقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يفسخ له في قبره أو يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 ثم ينور له فيه ثم قال نم فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم بما حد سمع يعني يريد يستبشر ويطمنهم. فيقولان نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله. ورد الحديث طويل والملكان يسألان من ربك ومدينك ومن تقول في الأرض الذي بعث فيكم. ولذلك قال ابن عبد البر أهل السنة والجماعة مجمعون مصدقون بفتنة القبر وعذاب القبر لتوارد وتوافق الأخبار عن النبي المختار. والنووي رحمة الله عليه قال واعلم أن مذهب أهل السنة إثبات عذاب القبر وقد تظهرت عليه دلائل الكتاب والسنة. وقال ابن تيمية مذهب سائر المسلمين بل وسائر أهل الملل إثبات الثواب والعقاب في البرزخ ما بين الموت إلى يوم القيامة. هذا قول السلف قاطبة وأهل الجماعة. وقال الحافظ الحاكمي عن إثبات سؤال القبر وفتنة القبر وعذابه ونعيمه قال قد تظاهرت بذلك نصوص الشريعة كتابا وسنة وأجمع على ذلك أئمة السنة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من أهل السنة والجماعة. وقال ابن قتيبة أصحاب الحديث كلهم مجمعون على الإيمان بعذاب القبر لا يختلفون في هذه الأصول. قال أبو الحسن الأشعري أجمعوا على أن عذاب القبر حق. وقال ابن وطأ نحن الآن لأكلون شرح السنة مما أجمع على شرحنا له أهل الإسلام وسائر الأمة مذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا. ثم قال العذاب والنعيم في القبر. فنحن نؤمن بذلك ونؤمن أن الملكين يأتيان فيقودانه فيقولان له من ربك ومدينك ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم. فعذاب القبر ثابت كالشمس في رابعة النهار وأيضا فتنة القبر ثابتة. ولذلك لما قال له لما يعصم من الفتنة يعني من القبر من السؤال قال كفى ببوارق السيوف فتنة. ونحن نستيقن يقينا تاما بأن الملكين يأتيان يعني كلما جاء. طيب أجيب لحضرتك أنا قلت لك انتهى أنا سأجيب آتي بأبي الوليد وأجلس معك نجلس تحت قدمك. أولا أنت قلت أليس وعد الله حق عام في عهد القريب غيرهم مما فعل فعلهم فيحمل القول أن السلام لهم على إظهار ذلك وإثباته فمرد. نعم هو ما زلت أقول كلامك واضح جدا وجلي وأوافق عليه لا أخالفه لكن نقطة واحدة ألفت انتباهك لها هو أنه الأموات لا يسمعون. عندنا المحكمات وهي في قول رب الأرض والسماوات قال وما أنت بمسمع من في القبور. وقال جل في علاه إنك لا تسمع الموتى. ولما أراد أن يقول يسمع قال إنه لا يسمع فقط إيش يسمع قرعا عليه. فهنا قريب باب كان الأمر من عمر مراجعة النبي على التخصيص في هذا، أنه كيف يسمعوك، أرمت يسمعون، فبين لهم أنهم يسمعون لله خاص، لا، وبين أنهم في عذاب القبر ونعيم القبر. هذا الذي أخذناه من قريبا، أنها العذاب والنعيم، لكن التخصيص في أنهم يسمعون النبي هو يعاتبهم ويشدد عليهم، يقول هل وجدت ما وعدك ربكم حقا. هذا الإشكال الأول عندك في قالب بدر أجبتك عنه. وهنا قال ابن القيم في كتاب الروح ذكر كثير من الأخبار عن برزخ وعذاب القبر، فما صحتها؟ الحقيقة أن كتاب الروح منسوب لابن القيم ليس من كتابي. فزادك الله حرصا على الخير، وأنت مطلع لست بالهين يعني، الحمد لله والشكر لله، وذاك فضل الله يؤتيه ما شاء. نفع الله بك، نفع الله بك الأمة السلام. طيب كده نقف عند شبهات القوم في عذاب القبر، الذين قالوا يعني أدخلنا التساجيل فلم نسمع لا عذاب ولا نعيم، وبقينا أمام القبور فلم نرى شيئا ولم نسمع مطرقة ولا نسمع شيء. فهذا يعني لهم بعد ذلك بعض شبه من الأدلة نبينها إن شاء الله في المحاضرة القادمة، ونفند كل أدلتهم، ونبين أنه مات حرقا، من مات حرقا أو مات غرقا أو هدما أو غير ذلك، فإنه فيه يعذب في قبره أو ينعم كما بينا. وش هو الرسالة؟ أنهم وجدوا ما وعد ربنا حقا، هو عذاب القبر وليس السماء. هذا هو، أنا معك، ما انتبهت، قف معي تنتبه، بالله انتبه، أنت مثلك يفهمها سريع، أنا معك. شوف أنت، شوف وش قلت، أنهم وجدوا ما وعد ربهم حقا، أنهم وجدوا العذاب، وجدوا النعيم، وأنا معك، نعم هذا صحيح. لكن سمعهم، الكلام على سماعهم صوت النبي، مش على كلام الوعد. الوعد متفق عليه وليس خاصة، بل عام في كل الناس. الكلام في أنه يسمعوه، يسمعوه يعني أنا أبسلها لك أيها جلد الكريم، لو أنا وقفت أمام القبر فقلت للميت اسمعني، اسمعني ما أقوله لك، أنت فعلت وفعلت وفعلت، والآن يأتيك العذاب من مكان كذا وكذا، هل سيسمعني أم لا؟ حتى لو أنا أكبر يعني قبرنا الآن، ولما يأتي المبتدع يجلسون، يا عبد الله سيأتيك ملكان فيقعدانك فسألانك فقل لا إله إلا الله ربي والله، هل هو سيسمع ذلك؟ لا، ما يسمع ذلك. فأنا متفق معك في القضية بأسرها، لكن بتكلم عن مسألة واحدة. نعم أنت فهمت، أنا أعرف أنك تفهمها، رضي الله عنك، تشرفت بك جدا، بل المجلس كله يتشرف بمحياك. حفظك ربي أخي الكريم، أحسن الله لك وجعلك نفعا لإخوانك. خلاص أنت المفروض يعني تطلع معنا في البث مرة، كنحل الذي يريد يطلع وما طلع. عامه انا سعيد جدا بما اراه من اجابات منك، فيها دلاله على انك فضل الله رفع له على خط الطلب لست بالهين. زادك الله اتقانا وزادك الله رفعه، اللهم امين.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.